موعظة
وفيه الخير موفور
وفيه العز للدنيا.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بأجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، ففي بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحلقات في ميزان الحسنات. معنى حديث يعني أبي هريرة في صحيح يعني مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وطوبى هي شجرة في الجنة، يسير الراكب الجواد المدمر، مدمر هو متدرب يعني على الجري، يجري فترة ويحبس ويعلف يعني بيجهز للقتال، يسير تحت الجواد المدمر 100 سنة لا يقطع، شجر في الجنة. ورد في بعض الروايات الحديث في غير الصحيح، قيل منهم يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، يعني من القبيلة الرجل والرجلين. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يغلو على الناس الفساد وهؤلاء يستمرون على صلاحهم. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال فررون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. فهذا حديث النبوي الشريف صحيح مسلم يبين لنا كما أن الإسلام بدأ غريبا سوف يعود غريبا، يعني كما بدأ. وأنا تعودت على أن أسرد سرد سريع للسيرة يعني مع شرح هذا الحديث حتى نبين كيف بدأ الإسلام وكيف انتشر وكيف بدأ غريبا وصار في منتهى القوة والمنعة، وثم صار الإسلام يعني غريبا يعني في آخر الزمان. ولذلك الإمام الأوزاعي هو من طبقة أتباع التابعين، يعني من طبقة مالك والسفيانين، لما سئل عن هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء، قال أما إنه لا يذهب الإسلام، الإسلام باقي ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد في البلد منهم إلا الواحد. يعني من غربة الإسلام أن تجد مدينة كاملة ما فيش فيها الواحد بس من أهل السنة، كما أشار إليه بعض روايات الحديث النزاع من القبائل، يعني من قبيل الرجل والرجلين. فالإسلام بدأ غريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، واستمرت الدعوة سرية 3 يعني سنوات لا يخبر بها إلا من يغلب على الظن أنه يكتم أمر الدعوة وأنه يدخل في الإسلام. ودخل في هذه الفترة من المسلمين 40 ما بين رجل وامرأة، وانتهت بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه، ونزول قول عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين إن كفيناك المستهزئين، وبقول عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه قريش وأن يعلن لهم الدعوة، فوقف على الصفا ونادى على بطون قريش من ذكائه ومن توفيق الله عز وجل له، قال لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ أراد أن يأخذ منهم شهادة بصدقه قبل أن يخبرهم بأنه نذير بين يدي عذاب شديد. فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط، كان معروف بالصادق الأمين قبل البعثة، فأخذ منهم هذه الشهادة وذكرهم بأنه صادق لا يكذب. ثم لما قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فنزل قوله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا ذات لهب. ونزول يعني هذه الصورة يعني مما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن الإسلام حق، لأن كان يمكن لأبي لهب أن يأتي ويقول أنا أسلمت ويضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل أخبر أنه لن يسلم وأنه سوف يموت على ذلك، وكذلك امرأة حماية الحطب. فنقول انتهت يعني الفترة الإصرار بالدعوة بإسلام عمر وحمزة بن عبد المطلب، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يعني 10 سنين أخرى في مكة، الفترة المكية 13 سنة، وأمر بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقيام الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ألم ترى الذين خلاهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، إنهم يتحملوا الأذى من المشركين ويعفوا ويصفحوا. ولذلك يعني الصحابة منهم خباب بن الأرط لما وضعه المشركون في ماء حار يعني ماء بتغلي، وألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره يعني بيض ظهره، فذهب للناس صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعبة يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، يعني تطلب النصر. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر، ولكن أراد أن يلقن خباب درسا وأن يلقن الأمة من بعده درسا، فقال لك لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بمشاط الحديد ما بين يعني لحمي وعصبي، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فعذب المسلمون عذابا يعني شديدا، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألقي على ظهره سلا الجزور اللي هو المشيمة والأشياء التي تكون يعني مثل المشيمة في الإيه في بني آدم يعني بالنسبة للبعير، وخنق عقبة بن أبي معيط خنقا شديدا حتى أتى أبو بكر ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وحاول يعني أبو جهل أن هو يعني يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للمشركين أن يعفر محمد وجهه يعني بين أظهركم، والله لو رأيت ذلك لا يعني وطأت يعني عنقه. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة ذهب من أجل أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتراجع ويدفع بيديه، فقالوا له ما لك أبا الحكم؟ فقال بيني وبينه خندق من النار وهذه أجنحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ومع ذلك لم يسلم يعني بأنه يعني أنا مطموس القلب والبصر والبصيرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الإذاء هو والصحابة الكرام، وأذن لهم في الهجرة الأولى والهجرة يعني الثانية إلى الحبشة، ولكن لم يحصل في هذه الفترة صدام يعني بين الدعوة وبين الجاهلية الجهلاء. ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، والصحابة يعني كانوا أوفياء لدينهم، كفوا أيديهم حين أمروا بكف الأيدي والعفو والصفح عن المشركين، وهاجروا حين أمروا بالهجرة وجاهدوا حين أمروا بالجهاد. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية بعد 13 عاما من بداية الدعوة، وهذا في عمر الزمن كأنه لحظات، يعني هو تقام دعوة وتقام دولة بعد 13 سنة من الدعوة. بعض الدعوات المعاصرة بقى لها 70-80 سنة ومحلك سر، ولعلها الآن يعني أسوأ حالا مما كان قبل ذلك. فنقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد 13 سنة من البعثة، بدأت فترة المدنية. في رمضان من السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، وتحقق فيها وعد الله عز وجل لنبيه: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزم جمع الكفر في غزوة بدر. وقوله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، الذين دعا عليهم السبع الذين دعا عليهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وريد بن عتبة وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وغيره من عد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة، اللهم عليك وفلان وفلان وفلان، كلهم قتلوا يعني في غزوة بدر. وكان عدد النبي صلى الله عليه وسلم، عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 314، عدد يعني جند طالوت يعني، وكان عدد المشركين 1000 تقريبا، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرسان، وهم كان معهم 200 فرس، يعني صور جيش معه دبابتين وجيش معه 200 دبابة، أو طيارتين وجيش تاني معه 200 طيارة، وانتصر الجيش اللي معه دبابتين على اللي معه 200 دبابة. الله عز وجل نصر نبيه بأشياء لا تخطر على البال، يعني ليلة المعركة أنزل على المسلمين طشا ومطرا خفيفا أنعش جوارحهم وثبت الأرض من تحتهم وطهرهم به، وأنزل على المشركين مطر شديد فصاروا لا يستطيعوا أن يتحركوا من أماكنهم. من هذه الأسباب التي ليست يعني أسبابا بشرية أو في مقدورهم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر. إن شاف عدد المشركين قليل، ثم لما يعني تراءى الجمعان: وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يري كل طائفة بالأخرى. فلما تراءى الجمعان المسلمين شافوا مشركين قليلا، والمشركون رأوا المسلمين قليلا، حتى حصل الاشتباك بين الجيشين. لما حصل الاشتباك: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، مع أنهم تلت عددهم يعني 314 والتانيين 1000، مع ذلك كان الألف دول شايفين 314 شايفينهم قدهم مرتين، شايفينهم 2000، بالإضافة لنزول الملائكة التي كانت تقاتل يعني مع المسلمين. ومع قلة الأسباب الأرضية لابد من زيادة التوكل والدعاء والرجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يعني صار يتضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم يعني وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. حتى أشفق عليه صديقه الحميم ثانية اثنين ثم في الغار، فقال: يا رسول الله، بعض من أشريتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال غدا يقتل فلان وفلان وفلان لكانت هذه آية وعلامة من علامات النبوة، ولكنه أشار إلى المواضع التي يصرعون يعني فيها، وكان الأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنصر الله عز وجل المسلمين وهم أذلة في قلة عدد وعدد في غزوة يعني بدر. كانت بدر في رمضان 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة. العام اللي بعديها على طول كانت غزوة أحد، كانت في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وكان عدد المشركين في غزوة أحد 3000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج ب1000 مقاتل من المدينة، ورجع عبد الله بن أبي بن سلول برأس النفاق، رجع بثلث الجيش بثلثمائة مقاتل، فبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عبد الله بن جبير مع 52 واحد من الرماة على الجبل اللي بنشوفه قدام شهداء أحد، يعني في المدينة جبل الرماة، وقال لهم لا تفرقوا أماكنكم وإن تخطفتنا الطير، سواء انتصرنا إن هزمنا لا تفرقوا أماكنكم. ابن عباس يقول ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد، قال اقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، قال والحس القتل حتى قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء الكفر، وده اللي خلى الرماة يظنوا أن المعركة انتهت وتحرك قليل من حب الدنيا في قلوب الصحابة، فترك 40 من الرماة أماكنهم من أجل أن يشاركوا في جمع الغنائم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليابت ليكم ولقد عافى عنكم. فترك هؤلاء الرماة أماكنهم، فاستدار خالد ابن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل ومن معهم من يعني طبعا قبل أن يسلم عكرمة وأن يسلم خالد استداروا ونزلوا في المسلمين، ففروا ناحية الجبل، وكانت الهزيمة للمسلمين لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من حب الدنيا كان أيضا من أسباب الهزيمة في غزوة أحد، وكانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة. كان تواعد أبو سفيان بن حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء في العام المقبل، وخرج فعلا أبو سفيان بن حرب معه جيش، وكانت سنة مجدبة، فسميت غزوة السويق. السويق كان معهم شولة يعني دقيق فألقوها وقالوا لا يصلحكم إلا عام خصيب، لا يصلحكم عام مجدب، ورجعوا من الطريق، ولذلك السنة الرابعة ما كانش فيها يعني معارك يعني مشهورة كما هو قول يعني أكثر العلماء، خلافا من قال بأن الأحزاب كانت في السنة الرابعة. في السنة الخامسة من الهجرة أيضا في شوال سعى جماعة من اليهود منهم سلام بن مشكم وغيره من اليهود وقلبوا قريش والقبائل على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل استئصال شائفة الإسلام، وأجابتهم غطفان وبني سليم وقريش، وخرج أبو سفيان مع 4000 من قريش واجتمع 10000 مقاتل على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار عليه بعض الصحابة بحفر خندق بين حرتي المدينة. المدينة بين حرتي، الحرة اللي هي الأرض ذات الحجارة السوداء، أرض بركانية، اللي نزل في مطار المدينة وتحرك للمسجد النبوي أو المنطقة المركزية بيمر بأرض إيه ذات حجارة سوداء، منطقة براكين يعني. فالمدينة بين حرتي الواقم والوبرة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام خندقا بين حارة الواقم والوبرة، وفوجئت هذه الجيوش الكافرة بهذا الخندق، فكانوا بين الخندق وبين جبل أحد. جبل أحد ده طوله مش عارف 11 كيلو تقريبا، فكانوا بين أحد وبين الخندق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 3000، فكانوا بين الخندق وبين جبل أقرب إلى المدينة يسمى جبل سلع. هذه المعركة لم يحصل فيها التحام بين الجيشين، ولكن كان تراشق بالنبل، إلا ما حصل من محاولة بعض المشركين كعمر بن عبد ود أن يخترق الخندق بفرسه وتصدى له علي بن أبي طالب وقتله، ولكن كان تراشق بالنبل، وكان يمكن أن يستمر التراشق طوال النهار، وشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ودعا عليهم قال اللهم املأ قبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. غدرت يهود بني قريظة وكان فيهم 700 مقاتل، وكان ظروف هذه الغزوة في شدة الحر وشدة المجاعة في المدينة وفي شدة البرد والمجاعة وشدة الخوف لاجتماع الأحزاب الكافرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ربه وقال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فالله عز وجل استجاب لنبيه فأرسل الملائكة تزلزل قلوبهم، وأرسل ريحا تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتزيحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة. فكان هذا أيضا في شوال السنة الخامسة من الهجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهذا كان علم أيضا من أعلام النبوة، لأن هذه آخر غزوة يغزو بها الكفار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت الجيوش تخرج من المدينة لفتح البلاد وقلوب العباد بالإسلام. فده كان في السنة الخامسة من الهجرة. السنة السادسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج ومعه 14 يعني 1400 صحابي قاصدين مكة المكرمة، لا من أجل الفتح ولكن من أجل العمرة. وصدتهم قريش منطقة تسمى الحديبية، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها الكعبة إلا أجبتهم إليها. ففي قصة طويلة خرج سهيل بن عمرو وتم الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني قريش 10 سنوات، وأن من أسلم من أهل مكة وذهب إلى المدينة عليهم أن يرضوا. لو ارتد أحد من أهل المدينة من المسلمين وذهب إلى مكة لا يجب عليهم يعني رده، ونسخ الأمر بالنسبة للكفار أنهم يردوا الكفار، أنهم لا نسخ بالنسبة للمسلمات أن لو واحدة يعني أسلمت وراحت المدينة عشان ترجع مكة لا تحل لهم ولا يحلون لها، فنسخ الأمر بالنسبة للنساء. ودخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني خزاعة وقبيلة خزاعة، ودخل مع قريش قبيلة بني بكر. والصحابة قالوا: أنتم تعودون فتح مكة هو الفتح، ونحن نعود صلح الحديبية هو الفتح. فكان صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قريش وعقد الصلح معها كانت غزوة خيبر في السنة السابعة، تفرغ لليهود وأغنمه الله عز وجل غنائم كثيرة جدا في خيبر. وكان الاتفاق على أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة فيعتمر، ففعلا كانت عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومكث فيها 3 أيام بحسب الاتفاق مع قريش، وكانت عمرة القضية أو عمرة القضاء يعني التي قضى عليها قريش. السنة الثامنة من الهجرة في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل قاصدا مكة المكرمة من أجل الفتح، لأن قريش غدرت ونقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. حصل خلاف بين قبيلة خزاعة وبني بكر، فأعانت قريش بني بكر على خزاعة، فكان هذا نقضا للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، وتم الفتح الأعظم فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. بعد فتح مكة في شوال كانت غزوة حنين مع قبيلة هوازن وحصار الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. السنة التاسعة من الهجرة يعني كانت بيسمى في يعني بيسمى عام الوفود لقبول لإقبال الوفود، يعني تطرأ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل دخول في الإسلام أو من أجل إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون. وكانت أيضا يعني في السنة التاسعة كانت غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب20 يعني ألف وخيل 30,000 يقصد تبوك في شمال الجزيرة، حيث يعني قتل يعني قواده 3 في أوائل السنة الثامنة من الهجرة في غزوة مؤتة. قتل يعني زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فخرج لشمال الجزيرة للقاء الروم ولم يلقى كيدا، فرت الروم من أمامه وخذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر يعني دومة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة يعني إلى المدينة، وقد انتشر الإسلام في جزيرة العرب. السنة العاشرة من الهجرة خرج إلى الحج حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس واستشهد الناس على نفسه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. ثم عاد يعني إلى المدينة في 12 يعني ربيع الأول، يعني كانت الوفاة النبوية وكان الإسلام في غاية القوة والمنع. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قبائل العرب، واستخلف أبو بكر الصديق ومكث في الخلافة زي خلافة عمر بن عبد العزيز سنتين وعدة أشهر، 3 شهور تقريبا، وكان فيها غزوة معركة اليمامة والقائد فيها خالد بن الوليد، ورد جموع العرب يعني إلى الإسلام يعني مرة يعني ثانية. وكانت الفتوحات الإسلامية كانت القادسية وكانت اليرموك يعني في خلافة يعني أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الفتوحات الإسلامية أيضا كثرت في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان الإسلام في غاية القوة وغاية المنعة، وظهرت البدعة في آخر عصر الصحابة كما أخبر معصوم صلى الله عليه وسلم وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فبعد ما قتل عثمان يعني ظهرت السبائية الذين يعني ادعوا يعني أن علي بن أبي طالب يعني هو الإله وحرقهم بالنار، وأنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس وقال إنك لبحاث عن الهنات. وكانت بعد ذلك معركة صفين والجمل وذلك من المعارك. المهم الإسلام يعني كان في غاية القوة والمنعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدين. ثم كاد الشيطان أمة الإسلام من جهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات. والشبهة هي فساد المعتقد وفساد التصور وفساد الفكر، ونشأت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: كلهم في النار إلا واحدة. من فرق الصحابة قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال في رواية: هم الجماعة، وفي رواية أخرى قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أي جماعة في أي مكان، إنسان أي جماعة موجودة في أي مكان يلتزم بها، لا، هي جماعة معينة لها فكر معين وعقيدة معينة. ولذلك يعني الإمام ابن مبارك لما سئل عن جماعة قال: أبو بكر وعمر، قيل: قد مات أبو بكر وعمر، فقال: فلان وفلان، فقيل: قد مات فلان وفلان، فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فالمراد بالجماعة جماعة الصحابة ومن كان على شاكلة هذه الجماعة الأولى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالعلماء قالوا: إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا ندري من هم. فهذه الطائفة الظاهرة هم الجماعة، وهم كذلك الغرباء في هذا الحديث. فالغرباء هم الطائفة الظاهرة وهم الجماعة، وهم الذين سلموا من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فقلنا أن الشبهة فساد الفكر وفساد المعتقد، والشهوة اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل، يعني وقوع في الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذا من جهة الشهوات. فمن الناس من أجاب الشيطان في الشبهات، ومنهم من أجابه في الشهوات، ومنهم من أجابوا في الشبهات والشهوات، تجدوا عقيدته زائغة وأيضا مفتون بالشهوات. وبقي الطائفة يسيرة وهم أهل السنة والجماعة، وهم الغرباء المراد بهم في هذا الحديث. كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم، إشارة إلى نجاتهم من فتنة الشهوات، أهل الطرف وأهل المعاصي، ولم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، فساد المعتقد زي الشيعة وزي الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق الضلالة الذين يرون ظلام الظلم نورا واعتقاد الحق ثبورا وسيصلون سعيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. فنقول يعني الحسن البصري يقول السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، يعني حتى في الزمن الأول كان الحسن البصري يقول لأهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس عددا، مع أن الحسن البصري من كبار التابعين، وسفيان الثوري من أتباع التابعين كان يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. فإذا كانوا في عهد سفيان الثوري والحسن البصري غرباء فما الظن بهذه الأزمنة الغابرة المتأخرة. فقال يعني كذلك يوسف بن أصباط إذا بلغك عن رجل من أهل السنة بالمشرق فبعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه من أهل السنة فبعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. فأهل السنة الذين يعني حفظهم الله عز وجل من الشبهات ومن الشهوات، حتى يعني قال فضيل بن عياض فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. يعني بعض الناس يظن أن السنة هي اللحية، هي الثوب القصير ومجرد اعتقاد السلف. لا، السنة منهج كامل، هو ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه الصحابة الكرام، هذه السنة الكاملة، منهج متكامل. فنحن نتصرف كما كان لو كان الصحابة موجودين في عصرنا هذا كيف كانوا يفعلون، ونفعل كما لو كان الصحابة معاصرين لنا في هذا الزمان. فهذه السنة الكاملة. ولذلك كثير من العلماء صنف في العقائد والفكر تحت اسم السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للكائي وغيرهم من علماء السنة وابن بطة. فتحت اسم السنة الحديث المسندة في العقيدة وفي فكر أهل السنة والجماعة. فنقول هذه السنة الكاملة التي من التزم بها صار من هذه الفرقة الناجية. وقد يظن الناس يعني أن أهل السنة هم سواد الناس، هم أكثر الناس، كما قال بعضهم شذ الناس يعني في زمن الإمام أحمد، وقيل له أتكون أنت على الحق والخليفة والقضاء والمفتون وأكثر الناس على الباطل، فلم يتسع يعني صدر الخليفة لذلك، ظن أنه أهل السنة وكل اللي معاه أنهم أكثر الناس. والواقع أن كان الإمام أحمد يعني هو يعني ومن ثبت معه هم أهل السنة والجماعة. فلذلك يعني السنة موافق الحق وإن كنت وحدك، فقد تكون أنت في بلد نزع من القبائل وليس فيه أحد من أهل السنة غيرك، فتكون أنت الجماعة وأنت أهل السنة والجماعة. فنقول الذين يعني سلموا من الشبهات ومن الشهوات هم هؤلاء الغرباء، وهم الطائفة الظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق. يعني لا يأتي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أتى على اليهود والنصارى كتاب محرف والناس تضل جميعا، ولكن الله عز وجل حافظ الكتاب، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحافظ إجماع الأمة لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وحافظ طائفة من الأمة لا تزال ظاهرة على الحق، يعني يقلون أو يكثرون ولكن لابد أن تبقى هذه الطائفة الظاهرة. وهذا الظهور يعني لا يشترط أن يكون ظهور كامل، أن يكون معهم الحكم والسلطان. أدنى درجات الظهور ظهور الحجة والبيان، يعني زي زمن الإمام أحمد كان يخالف الخليفة والأكثر العلماء والقضاء والمفتين، ولكن هذا ظهور الحجة والبيان، ظهور العلمي. نقول إن أهل السنة هم هؤلاء الذين سلموا من الشبهات ومن الشهوات، ولا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل يعني إلا بسنة، ولا يستقيم قول وعمل إلا بمتابعة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الغرباء بينقسمون إلى قسمين، يعني كما في روايات الحديث، يعني منهم من يحافظ على السنة في خاصة نفسه، هو ملتزم بالسنة وبالهدي والسمت الظاهر للسنة وعقيدة السلف وفهم السلف للكتاب والسنة، ولكن ليس له باع في الدعوة إلى الله عز وجل. وإليه الإشارة بقوله في رواية الحديث النزاع من القبائل، من ذلك يعني الفرارون بدينهم من الفتن. وهناك يعني من الغرباء من هو يحمل عبء السنة والدفاع عنها وحمل الراية في الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه الإشارة بقوله في رواية الحديث الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي، اللي بيتصدوا لأهل البدع. واحد وقع في الصحابة، هؤلاء الذين يتصدون لهم. وإليهم إشارة أيضا بقوله في رواية الحديث ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وإليهم إشارة أيضا بمغارة في حديث كميل بن زياد ذكرناه في يعني قبل درس من درسين تقريبا أو ثلاثة، اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لألا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله أجرا، بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يودعها نظراءهم ويزرعها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم عن حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون، وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك هم خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. فنقول يعني هذا وصف لهؤلاء أيضا الغرباء وهؤلاء الطائفة الظاهرة على الحق، وأيضا الفرقة الناجية الذين هم على ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فهذا حديث يعني بدأ الإسلام غريبا كما بينا، أن السلام بعث يعني في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، ورب الصحابة الكرام وسقاهم القرآن ورباهم بالقيام والصيام، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدنيا، والصحابة يعني فتحوا البلاد والعباد يعني وقلوب العباد. يعني حتى كان خالد يقول للروم أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. وكان طارق بن زياد وقف على شاطئ الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. هذا طبعا قبل اكتشاف الأمريكتين وأستراليا، كان نصف العالم تقريبا هو المعروف يعني ثلاث قارات من مجموع الست قارات المعروفة. وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد ينظر إلى السحابة في السماء يقول أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. فكان الإسلام في غاية القوة وغاية المنعة، ولكن الشيطان يعني كاد أمة الإسلام من جهة الشبهات والشهوات. والشبهات يعني ظهرت الفرق الضالة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم، 72 فرقة هم رؤوس الفرق وأمهات الفرق. ولكن الشيعة يعني أنواع كثيرة جدا من الشيعة، والخوارج أنواع كثيرة من الخوارج، والجهمية والقدرية وغيرهم، نشأت يعني هذه الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني أكثر الناس يعني فتن بالشهوات، مشغول بالدنيا وجمع المال والاختلاط والتبرج وشرب الخمر وغير ذلك المخدرات والمعاصي. فالذين ثبتوا يعني في من هذه الأمة يعني هم هؤلاء الغرباء كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكما بين الإمام الأوزاعي أما إنه لا يذهب الإسلام، أمة الإسلام الآن 1,700,000 يعني 1,700,000,000 يعني أكثر من 1.5 مليار يعني ربع العالم تقريبا أو أكثر من ربع العالم. ولكن كم عدد أهل السنة فيهم؟ قال أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا تجد فيهم يعني إلا الواحد. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث الذي رواه الإمام يعني مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. في رواية في غير الصحيح قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال نزاع من القبائل. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله معيسى بن مريم. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور.